سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، ومساكم الله بالخير ويانا وين ما كنتوا تسمعونا على إذاعتكم إذاعة الأولى 107.4. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة وضيف جديد وقصة نجاح جديدة في برنامجكم الأسبوعي ليواد. حقيقة الحياة عبارة عن رحلة نجاح، رحلة كفاح، نبدأ فيها من نقطة معينة وبعدين نصل لمراحل وإلى مكانة يمكن كنا نطمح لها، ويمكن الأقدار تأخذنا إلى أماكن بعيدة ومختلفة ما كانت على البال. النجاح كلمة جميلة، وعلى طار النجاح تحضرني مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي قال فيها: الفريق الناجح هو الذي يجعل من 1+1=11. قصة نجاح جديدة اليوم ويانا في ليواد، معانا ومعاكم في هذه الحلقة الأستاذ محمد بن حسين الشعالي، الدبلوماسي ورجل الأعمال المعروف ورئيس مجلس الإدارة والمالك الرئيسي لشركة الخليج لصناعة القوارب غالف كرافت. حقيقة ضيفنا اليوم هو شخصية وطنية بارزة، برع في العمل الدبلوماسي والسياسي وأيضا في قطاع الأعمال، تقلد وظائف دبلوماسية وكان وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، كما يقود اليوم مؤسسة اقتصادية ما شاء الله عملاقة في قطاع صناعة القوارب واليخوت، وهي المؤسسة الاقتصادية الناهضة التي ساهمت في وضع دولة الإمارات ضمن أكبر 10 دول مصنعة لليخوت السوبر في العالم، كما ساهمت أيضا في جعل الإمارات وجهة عالمية لمحبي سياحة اليخوت. ضيفنا الكريم اليوم رجل الأعمال والدبلوماسي عاشق اليخوت هو الأستاذ محمد بن حسين الشعالي، رئيس مجلس الإدارة والمالك الرئيسي لشركة الخليج لصناعة القوارب. قبل ما نبدأ الحديث لازم نسرد سيرة ذاتية نعرفكم يا مستمعين الكرام على ضيفنا خلالها. أستاذ محمد شغل من عام 82 إلى 85 منصب مدير إدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية، ومن عام 87 إلى 92 عمل سفيرا للدولة في الأمم المتحدة، كما أيضا عمل سفيرا غير مقيم لدى كندا، وشغل خلالها في عامي 86 إلى 87 منصب سفير الدولة لدى مجلس الأمن، وعين خلال الفترة من عام 92 إلى 99 سفيرا للدولة في واشنطن، عاد بعدها إلى مقر وزارة الخارجية، ثم عين مندوبا دائما لدولة الإمارات لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. شغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية منذ فبراير 2006 وحتى فبراير 2008. مثل ما ذكرنا هو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمالك الرئيسي لشركة الخليج لصناعة القوارب غالف كرافت. حين أقدر أقول حياك الله ويانا.
شكرا.
العفو. ما شاء الله سيرة حافلة وتميز وإبداع في من السياسة والأعمال والدبلوماسية، خلطة عجيبة أقدر أقول، رجل أعمال دبلوماسي عاشق يخوت، كيف تشرح لنا هاي المعادلة؟
أولا أشكرك أخت سماح على هذا التقديم، ويعني مثل أنت ما تقدمتي في القول أن الإنسان يبدأ في البداية ولا يعرف الأيام إلى أين ستأخذه.
صحيح.
لم أكن أعتقد وأنا طفل صغير يلعب على شاطئ البحر ويرى ما وراء البحر أو يتخيل ما وراء البحر، أنني سأصل إلى ما وراء البحر أو سأركب هذا البحر يوم من الأيام، وأن الأقدار ستأخذني لأكون يعني أول ممثل للإمارات في مجلس الأمن، وهي مسؤولية كبيرة
تأكيد،
وفي ظروف كانت صعبة، وخاصة أنها خضناها أيام الحرب العراقية الإيرانية.
تمام.
وأن الأقدار ستحملني من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل.
صحيح.
لكن هذه حال الدنيا. والمهم في كل هذا أن الإنسان في هذا الزمن وفي هذا السن يشعر بالرضا عن ما قام به، والحمد لله أنا أشعر بذلك الرضا عما قمت به في عملي في الحكومة، وأعتبرني نفسي إلى حد كبير أديت رسالة تجاه هذا الوطن. وطبعا القصة كيف اختلطت الاثنين، يعني هي أنا دائما أقول حرفتي هي الدبلوماسية،
تمام،
وهوايتي هي الصناعة.
يا سلام.
فأنا الحقيقة دبلوماسي محترف، بعد 35 سنة من العمل في العقل الدبلوماسي أستطيع أن أقول أن تلك كانت صناعتي وتلك كانت حرفتي، تمتعت فيها بهذا العمل، وأعتقد وما أنا ما أقدر أشهد لنفسي أني أديت واجبي أيضا تجاهها. ونحن بدينا مع بداية الدولة،
صحيح،
وبدينا بدون أي خبرة سابقة، وبدينا بدون أي ممكن أقول خبرة سابقة وحتى معوقات سابقة،
تمام،
بدون أي إرث تاريخي نستطيع أن نقول أنه عاقنا
أو تستندون إليه
أو نستند إليه، يعني من ناحيتين. لكن الحقيقة كان عندنا شعور بالمسؤولية.
جميل.
أن هذه بلد جديد وكلنا مسؤولين، واستقلينا من بريطانيا، وهذا وضع علينا يعني مسؤولية أن نحمل هذا الوطن إلى العالم. نحن العاملين بالسلك الدبلوماسي، وحملنا لهذا الوطن إلى العالم يعني أننا نصبح جزء منه ويعترف بنا.
نعم.
ويصبح لنا وجود، والحمد لله اليوم دولة الإمارات يعني من الدول التي يشار إليها بالبنان في كل مكان. يمكن الجيل هذا ما يعرف الخلفية أن هناك ناس أبدعت وعملت ووضعت الأسس وإلى آخره. ولكن من حسن حظ الإمارات ومن حسن حظنا كموظفين في الدولة أن كان عندنا قائد عنده نظرة بعيدة، هو الله يرحمه الشيخ زايد بن سلطان الهيان. وعندما تعمل معه لا يمكن إلا أن تشعر بالمسؤولية وبمزيد من الجهد، وإلا بحمل هذه الرسالة
الرغبة في العطاء
والرغبة في العطاء في جميع المجالات. طبعاً عشان ما أخرج عن سؤالك حول العلاقة مع صناعة اليخوت، هي بدأت هواية جانبية وظليت أتابعها خلال عملي في الحكومة من بعيد، لكن هذا العمل في الخارج أيضا خلاني أطور قراءة وأطور معرفة أكثر بهذه الصناعة وإلى آخره، وبالتالي أصبحت يعني هواية
محترفة،
حرفة أو حرفة هواية. وفي البداية نحن لما أسسنا يعني شركة الخليج لصناعة القوارب كنا يعني نحن 4-3 أخوان وصديق، وطبعا تؤسس للصناعة في بلد غير صناعي هاي من أصعب الأشياء، وخاصة نتكلم عن 1982 ما كان في شيء موجود. كنا ندفع رواتبنا اللي ناخذها من الحكومة أجور للعمال، ما عندنا ما في مصدر عشان تأسس، وبقينا لفترة طويلة لم تكن هذه الصناعة مصدر رزق، كل ما تأتي به يعاد استثماره.
صحيح.
فيها. لكن الحمد لله اليوم أخبرك وأريد أقول يعني بكل فخر أن أصبحنا من الصناعات التي تحمل، لا زالت تحمل اسم الإمارات في أي موقع
هذا
في العالم.
أجمل شيء. نعم.
في أي ميناء في العالم اليوم تجدين فيه قارب أو يخت من صناعة غلف كرافت. أنا قبل شهر كنت في سنغافورة، يعني لما شفت يخوتنا هناك دمعت عيني.
صناعة إماراتية فاخرة، مو بأي صناعة.
فيشعر الإنسان يعني بأن أنا أشعر بأنها تكملة للرسالة.
نعم.
اللي نقوم بها تجاه الإمارات، والحمد لله يعني أخوتنا تحمل اسم الإمارات في كل ميناء في العالم، وتعبر هناك شركات معينة في الإمارات أضافت سمعة كبيرة للإمارات، لما نأخذ طيران الإمارات، لما نأخذ يعني بعض الشركات البتروكيماويات إلى آخره. نحن نعتبر غلف كرات من الشركات اللي أضافت اسم جيد للإمارات، لأن المنتج اللي تنتجه له احترام عالمي وله قبول عالمي،
تبر ماركة
الحمد لله رب العالمين.
الحين بنترك عالم الإخوات بنرجع لعالم الدبلوماسية اللي بديت فيها. فهاي نقدر نقول فترة الثمانينات عملت سفير للدولة في الأمم المتحدة، ومثل ما ذكرت كانت المهمة تقوم في إثبات مكانة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كيف كان حرص الحكومة أو القيادة على وضع سفراءها في أحسن صورة؟ ما هي التعليمات اللي كنتوا تأخذونها الشيخ زايد رحمة الله عليه؟ شو الدروس والعبر اللي أكيد استفدتوا منها؟
يعني أنا قبل أروح الأمم المتحدة اشتغلت 10 سنوات في وزارة الخارجية في أبوظبي، وهذا الحقيقة يمكن أنا محظوظ من القلائل يعني من السفراء اللي كانوا محظوظين في هذا، لأن هذه الفترة كنت على صلة بصناعة القرار وصناعة السياسة، من الله يرحمه الشيخ زايد إلى معالي وزير الخارجية الأخ أحمد خليفة السويدي في تلك الأيام، إلى بقية الحكام والحكومة والوزراء. فكنت يعني قريب جدا من صناعة القرار. بالنسبة للدبلوماسي، من مهم جدا أن يعرف سياسة بلاده، ومن مهم جدا أن يعرف كيف تفكر القيادة في بلاده في كل هاي الأشياء. أنا رافقت الشيخ زايد في قبل أروح الأمم المتحدة في عدة مهمات، يعني من سنة 75 من بداية كذا، في زياراته وفي محادثاته وفي إنشاء مجلس التعاون وفي إلى آخره، وبالتالي كنت أعرف شو سياسة بلادي وش يريد الله يرحمه الشيخ زايد وكيف ينظر للأمور. لذلك لم أحتاج إلى الكثير من التعليمات أنا شخصيا، أقول لك بصراحة
شرفت الموضوع قبل
لم أحتاج إلى الكثير من التعليمات. وحتى لما كنت في مجلس الأمن اللي هو يعني من أخطر ما يمكن، لأن مجلس الأمن مسؤول عن السلم والأمن الدوليين، وتعرض عليه كل القضايا اللي تتعلق بالأمن والسلم، وفي قضايا حساسة وفي قضايا قد يعني تصيب حتى أمن بلدك بالخطر، لكن رغم هذا يعني قليل من الأيام اللي كنت أحتاج إلى توضيح، لأني أعرف السياسة العامة وأعرف كيف يعني الشيخ زايد يفكر وماذا يريد وإلى آخره. لذلك يعني كانت المهمة بالنسبة لي أعتقد أنها سهلة، ما كانت يعني صعبة، إلا من جوانب أخرى، من جوانب أنك تتعامل مع جارين مثل العراق وإيران، وأي واحد منهم في حالة حرب ممكن يقوم بأي غلط. ونحن وضعنا، أنا كنت العضو العربي والمسلم الوحيد في مجلس الأمن في هذه الأيام، وبالتالي اللوم كله يرجع علي، لأن كل الأعضاء المجلس يعودون لي بصفتي أمثل المنطقة، أنا قريب من المنطقة، أنا قريب من الصراع، فلا بد أن يعودون لي، رغم يعني أنا كنت صغير السن، لكن الحمد لله يعني حملنا المسؤولية بقدر الإمكان، واستطعنا أن نصل إلى قرار وقف إطلاق النار في الحرب العراقية الإيرانية قبل أن أخرج من مجلس الأمن، وهذه الحمد لله يعني من ثقة البلدين، مش بي كشخص لكن بالإمارات وسياسة الإمارات في ذلك الوقت.
لو تذكرنا بعض، نحن كل ضيف عاشر الشيخ زايد وكان له كواليس مع الشيخ زايد رحمة الله عليه، لابد أن نخرج منه بمعلومة أو نقطة يضيفها عن الشيخ زايد، مثل ما نعرف أو مثل ما ذكرنا كلام عنه رحمة الله عليه لا يمل وكلها دروس مستفادة وعبر، فلو تشاركنا بعض الأشياء اللي لمستها فيها رحمة الله عليه.
أنا أعتقد أن يمكن في حديث الأسبوع الماضي قلت الشيخ زايد يمكن واحد من قلائل في التاريخ اللي جمع السياسة والخلق، يعني دائما السياسي لا يهتم بالأخلاق، وصاحب الخلق لا يدخل عالم السياسة. الشيخ زايد الله يرحمه جمع القدرة السياسية والفطنة السياسية وبعد النظر إلى الخلق، فتجد يعني يتعامل مع القضايا السياسية المعقدة بذاك الفهم العالي، لكن بالالتزام بالأخلاق. ويمكن هذه ميزة أنا أقول دائما ما تمتع بها إلا القلة، وأذكر من ضمن القلة المهاتما غاندي أيضا في الهند. فهذه الصفة اللي أنا لاحظتها الحقيقة في الشيخ زايد. الصفة الثانية هو أنه كان عنده عزة وكرامة مع السياسة، ما كان يساوم في المبادئ. ففي المبادئ، في العلاقات مع الأجنبي، في العلاقات بالتمسك بالأرض، التمسك بالمبادئ الأساسية، كان عنده عزة وكرامة غريبة جدا، لكن كان عنده يعني نوع من التواضع
والتسامح
مع الجار، مع المواطن، مع ابن الوطن. لذلك اليوم نحن الوضع اللي نعيشه، هذه العلاقة المتميزة الحقيقة بين القيادة والشعب، هذه ما جت من فراغ
فعلا،
هذه جت من ممارساته الله يرحمه، اللي تعلموها أولاده، واللي تعلموها الحكام الآخرين، واللي تعلمتها القيادة،
الإرث الخلقي اللي تركه،
ترك هذه العلاقة. يعني أنا كنت لما كنت مندوب في الأمم المتحدة وفي لجنة حقوق الإنسان، دائما أقول لهم يمكن الدولة الوحيدة في العالم اللي ما فيها سجين سياسي. الشيخ زايد حكم 35 سنة ما كان عنده ولا سجين سياسي، لأن تعامل بالسياسة والخلق
في حرية،
الاثنين في حرية وفي سياسة وفي حزم
صحيح
وفي ضوابط، لكن بالخلق بالاحترام إلى آخره. لذلك هاي العلاقة اللي نشوفها اليوم، يعني هذه مثل ما قلتي إرث خلف علينا الشيخ زايد، وإن شاء الله يعني تستمر هذه العلاقة. لأن دائما من المشاكل اللي نجدها حوالينا في الدول الأخرى هو أنه الشعب ما يثق في الحاكم والحاكم ما يثق في الشعب. نحن والحمد لله في الإمارات ننعم بهذه الثقة،
لأن نحن نرى الحاكم بمثابة الأب وليس الحاكم. نعم جميل. بالحاكم المثالي ناخذ فاصل قصير مستمعين الكرام، وإن شاء الله بنعود بعد الفاصل، فاتموا ويانا.
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا،
على الأولى.
إميو 7.4. الأولى
منكم وفيكم. إبحار السفينة باتجاه الغد حاملا إرث الأمس، ورواد أثروا الحياة هنا بإبداعاتهم، وعلوم الفكر تسخر بها أروقة المكتبات، ننقلها باحترافية الانتقاء. الأولى مع الأولى كل سبت ويا حصة العسيلي الساعة 5 العصير، وبينعاد عليكم يوم الأربع الساعة 5 العصير على إذاعة الأولى. الأولى
هويتنا الأولى 107.4.
الأولى
منكم وفيكم.
ليوان ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وما زال الحوار مستمر مع الأستاذ محمد بن حسين الشعالي. حين مثل ما تكلمنا في الفاصل الأول عن الشيخ زايد رحمة الله عليه، حين بعد بنا نرجع شوية نتكلم عن فترة الدبلوماسية. عشت تقريبا 15 سنة مغترب عن دولة الإمارات في خدمة الإمارات خارج الإطار الجغرافي للدولة. فالغربة هذه أو العمل الدبلوماسي ماذا أخذ منك وماذا أعطاك؟
الحقيقة أعطاني الكثير، أعطاني المعرفة، معرفة العالم. يعني حتى الإنسان يعمل في الأمم المتحدة لا يعرف مشاكل العالم. مشاكل العالم من دول صغيرة، دول كبيرة، شعوب صغيرة، شعوب كبيرة، ثقافات، لغات، جنسيات إلى آخره، كلها ممثلة في الأمم المتحدة.
صحيح.
فخبرة الأمم المتحدة، أنا لم أكن أعرف عن دول قبل أن أتجول، ولم أكن أعرف عن شعوب ولا أعرف عن مشاكل. فأنا ألاقي واحد من زيمبابوي أعرف شو مشاكل زيمبابوي، ألاقي واحد من جنوب أمريكا اللاتينية أو أمريكا اللاتينية أعرف شو مشاكله. واكتشفت أن كل حد عنده أولوياته.
صحيح.
وكل حد عنده مشاكله. فالرجل اللي يأتي من أوروبا خايف من التهديد النووي، الرجل اللي يأتي من أفريقيا هو ما عنده أكل يأكل، ما عنده اهتمام بالموضوع النووي.
صحيح.
فشوف الفرق بين العقليات. يعني واحد قاعد همه لأن بطن الشبعان يهتم بالموضوع التهديد النووي اللي ممكن يحدث أو ما ممكن يحدث بعد 20 بعد 100 سنة. لما يجي خاطب الإنسان اللي جاي من أفريقيا يقول هاي يا أخي هاي مو مشكلة بالنسبة لي، أنا أريد أكل، أنا جوعان اليوم. فهذه الحقيقة الثقافات والشيء المتناقضات هاي كلها تجدها في الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة الحقيقة علمتني الكثير. أيضا العيش في مدينة نيويورك. وأنا جاي من الإمارات، يعني هاك الأيام الإمارات ما عندنا مدينة دبي وأبوظبي وما عندنا شيء. يعني تعيش في هالمدينة العملاقة، هاي المدينة اللي تعيش 24 ساعة ما تنام، تجد فيها كل شيء، المسارح والأعمال وكل شيء موجود. وأول ما صحيح. يوجد في نيويورك. فكان إثراء ثقافي وإثراء علمي وإثراء سياسي وإثراء دبلوماسي. لا شك أن هذه فترة من أجمل فترات العمر.
هل كان التعود على نمط المعيشة سهل؟
يعني ما كان بذاك الصعب، ما كان بذاك الصعب، لأني أنا سبقا عشت في بيروت أيام الدراسة.
أيوة.
فما كان الأمر يعني سهل. ثم أن الإنسان بدأ يتأقلم يعني مع شو اسمه. الثمن الرئيسي أو المعاناة الرئيسية هي اللي دفعوها الأولاد الحقيقة. لأنه بعيد عن الوطن، بعيد عن لغتهم، بعيد عن ثقافتهم. أنا أولادي كلهم رجعوا ما يتكلمون لغة عربية، ولا زلت أعاني الأمرين معهم في اللغة العربية. وهذه يمكن من أصعب الأشياء،
ضريبة الغربة،
الضريبة اللي يقدم الواحد. أيضا الواحد يعني يبتعد عن بلده، عن عائلته، عن كذا. يعني أنا توفي والدي وأنا في الغربة، ولذلك قررت فورا أن ما أريد أيضا
استمر.
تتوفى والدتي وأنا الله. أكون في الغربة. فرجعت بناء عليه، ولو أن يعني كان كثير الحكومة مصرة أني أبقى، بس قلت لهم خلاص 15 سنة في الولايات المتحدة كفاية. والحمد لله يعني أقدر أقول أن الخبرة اللي الإنسان كسبها، الناس اللي عرفهم، أنت تتعامل مع كريم of the society of the world، يعني زبدة الناس في العالم كله. من مفكرين، من سياسيين، من دبلوماسيين، من رؤساء حكومات.
صحيح.
يعني أغلب الناس اللي اشتغلت وياهم كسفراء في نيويورك أو في واشنطن، اشتغلت وياهم كوزير.
نعم.
وأغلبهم الآن في وزراء أو رؤساء وزارات أو رؤساء دول في بعض الدول. فهذه الحقيقة الناس هذه الخبرة والتعامل ما تتاح لأي شخص.
صحيح.
ولذلك أنا أعتقد أني الحمد لله من المحظوظين يعني اللي تتيح لها الفرصة.
الحمد لله. هل في شخصية التقيت فيها خلال غربتك أو خلال عملك ذكاء دبلوماسي ما كانت في هذه المكان البارزة وحسيت بنظرة ثاقبة أن هالإنسان في يوم من الأيام بيكون له موقع ومكانة؟
الحقيقة عدد كبير يعني من الناس اللي تعايشت وياهم. يعني مثال يمكن الناس كلها تعرف عمرو موسى. طبعا وزير خارجية مصر ورئيس
الأمين العام
للجامعة العربية. أحد الأمثلة أيضا عن وزير خارجية المغرب صديق يعني محمد لا ينسان اسمه. كثير الحقيقة من عندي من اندونيسيا، من ماليزيا، عدد كبير من الناس الحقيقة ما تحضرني الآن فترة طويلة من الأسماء، لكن أغلبهم يعني صاروا في مواقع هامة ويعني سياسية في بلدانهم أو في منظمات دولية. كثير يعني من الناس. نعم.
كيف كانت في الثمانينات، كيف نظرة الأمم المتحدة والغرب لدولة الإمارات وهي دولة حديثة النشأة؟ وطبعا مثل ما قلنا كان يعول عليكم مهمة إثبات كينونة دولة الإمارات العربية المتحدة.
طبعا هو النظرة على أساس أن الدول صغيرة.
نعم.
ونحن نتكلم أيام الصراع الدولي بين الكتلة الشرقية. صح. والغربية، ونحن كنا ضمن دول عدم انحياز.
نعم.
يعني كنا ننتمي سياسيا إلى مجموعة عدم انحياز يعطينا تواجد أكبر من حجمنا الحقيقي.
نعم.
يعني سواء كدول منفردة أو كمجموعة دول عربية. لأننا ندخل الأمم المتحدة باسم دول عدم انحياز أو باسم المؤتمر الإسلامي. الأمم المتحدة لأن طبيعة النظام فيها يشتغل بالكتل مش بالدول.
أيوة.
فأنت يعتمد على كتلة،
أي كتلة تتبع. نعم.
تتبع، وهذه الكتلة تكون مؤثرة على الكتل الآخر، لأن عملية تصويت. صحيح. في النهاية وعملية أصوات وعملية قرارات، فيعتمد على الكتل. عندنا الكتل الجغرافية، عندنا الكتل السياسية. لما أقول الكتل الجغرافية يعني كتلة أوروبا الغربية، كتلة آسيا، كتلة.
نعم.
أفريقيا
حسب الموقع الجغرافي. نعم.
الكتل السياسية طبعا الدول الغربية أو الدول الشرقية أو عدم انحياز، فانتماءك في هذا. لكن اللي يعني حرصنا عليه خاصة في الإمارات إحنا، وهذا اللي أعطانا الوزن خاصة في مجلس الأمن، هو الالتزام بالقانون الدولي وبشرعة الأمم وبميثاق الأمم المتحدة. ليش؟ لأنك أنت تتعرض لضغوط كثيرة خاصة من أصدقائك. نحن مصنفين أن أصدقاء للدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، هذول يوضعون عليك ضغوط على أساس تصوت معهم
صالحهم،
لكن صوت معهم هم دائما مخالفين للقانون الدولي ومخالفين للقيم الدولية بحكم حجمهم، بحكم من دول كبرى.
نعم. دول
أنت عليك كدولة صغيرة عشان تحمي استقلال وطنك وعشان تحمي يعني مكانة بلدك أن تلتزم
لهم
بالقانون الدولي.
أوكي.
ولا تنصاع لهم.
نعم.
والحقيقة أنا دخلت في كثير من المشادات وكثير من المناكفات وكثير من الخلافات مع الولايات المتحدة، مبي فيما يتعلق فقط في سياستها تجاه فلسطين وإسرائيل وإلى آخره أو لبنان، حتى في سياستها فيما يتعلق بنيكاراغوا. يعني مرة الولايات المتحدة قامت بتلغيم موانئ نيكاراغوا، وهذا مخالف للقانون الدولي. فأنا قمت وصوت وألقيت بيان وقلت هذا مخالف للقانون الدولي. جو طبعا السفير الأمريكي في أبوظبي يشتكي علي، وهذه التفاصيل يعني ما تم. لكن المهم بالنسبة للدول الصغيرة أن تلتزم بالقانون وتحمي وطنها وتحمي بلدها عن طريق الانتماء إلى النظام الدولي والقانون الدولي، عوضا عن الاعتماد على الدولة الفلانية أو الدولة العالمية.
الحين بننتقل للبدايات اللي تكلمنا فيها عن صناعة اليخوت وعاشق اليخوت. بعد ما تركت العمل الدبلوماسي وتفرغت للعمل في القطاع الخاص، استقريت في دولة الإمارات. كيف كملت مشوارك في صناعة اليخوت يا عاشق اليخوت؟
والله أنا اللي يعني والله مثل ما خبرتك ظلت علاقتي مع الشركة في هذه الفترة البدايات، لكن لما تفرغت ورجعت قررنا أن ننتقل بالشركة من العمل الصغير في الإقليم وإلى آخره إلى العالمية.
تمام.
ولذلك بدأنا في استخدام براند جديد سميناه ماجستياتس، وبدينا تصميمات جديدة في هذا، بدينا بناء مصنع جديد لهذه الخاصة لهذا البراند، هو مصنعنا الكبير في أم القيوين اللي الآن ينتج 50 يخت في السنة.
ليش اخترت أم القيوين ذات البناء؟
والله ساعات أنت تختار وساعات الأمور تختارك، يعني القدر كذا وجدنا المكان المناسب في لأن نحن دائما عشان اليخوت الكبير نحتاج مكان كبير،
مكان أكبر، نعم،
ونحتاج مكان على البحر،
بحر.
ونحتاج البحر في مكان محمي أيضا، مو في البحر المفتوح. أيوة. ففي شروط توفرت في هذا المكان، لكن للحقيقة أيضا لإعادة الفضل لأهله، يعني المرحوم الشيخ راشد بن أحمد المعلم ما قصر، ساعدنا في هذا هو وأولاده، وولي العهد الشيخ سعود في هذه الأيام والحاكم حاليا دعمونا الحقيقة في هذا، وبالتالي هذا كان له دور في إنشاء هذا المصنع. هذا المصنع اليوم هو يمثل يعني صناعة اليخوت الإماراتية في العالم كله.
صحيح.
والحقيقة يعني أيضا توفقنا أن صار عندنا مع هاك الأيام صار عندنا خبرة، وصار عندنا فريق عمل يعني متمكن ومتميز، وصار عندنا اسم في المنطقة. يعني أنت لا تستطيع أن تبني اسمك خارج بلدك قبل لا تبني في بلدك.
أكيد لازم تثبت مكانك في الداخل.
أول أيوه. تبني باسمك في بلدك وفي الإقليم وفي المنطقة. والحقيقة العمل الصناعي عمل لا شك أنه صعب بطبيعته. صناعة اليخوت أصعب أنواع العمل الصناعي، لأنك أنت تبني شيء لأشخاص.
صحيح.
ما تبني الاستهلاك العام،
نوع من
الرفاهية، وكل شخص له رغبة مختلفة، وكل شخص عنده ذوق مختلف، وكل شخص ممكن يغير رأيه في أي وقت وفي أي يوم. وبعدين تبني صناعة مكلفة.
صحيح.
يعني لو لا سمح الله خسرت يخت واحد يكفي خسائر سنة يعني مثلك،
لأن صناعة مكلفة
بطبيعتها. لكن الحمد لله يعني نقول بالمثابرة، بالخبرة، بوجود طبعا نحن في غولف كرافت ما كنا لننجح لو كنا في بلد آخر. يعني
الإمارات تدعم،
الجو اللي البيئة الاقتصادية الموجودة في الإمارات هي الأساس اللي نستند إليه.
صحيح.
سواء يعني سرعة إنجاز المعاملات، سواء وصول البضائع، سواء يعني النظام اللي موجود،
عدم وجود
البنية
ضرائب.
التحتية، عدم وجود ضرائب. البنية التحتية أهم شيء. أنت عندك بنية تحتية سواء النقل، الاتصالات، المواصلات.
صحيح.
البنوك إلى آخره، كل هذه الشيء المظاهر الظاهرة اللي أنا خبرتها اللي ما أعرفها في الدبلوماسية، اللي خبرتها في العمل في إن أبناء العمل أبناء مرات رجال عمل. شو يعني هذا؟ إن ما يعتقد أنك أنت تكذب عليه وأنه هو ما يكذب عليك.
هي.
التعامل دائما في ثقة، في حسن ظن.
نعم.
يعني لما يجي خاصة نحن نتعامل مثل ما قلت لك، لما يجي شخص ويعطيني عربون 5 مليون، 4 مليون، 10 مليون، هذه ثقة.
صحيح.
هو شو عرف أني أنا بموت ولا بعيش بكرة، ولا الشركة هي بتخدم ولا ما تخدم. هذا الثقة اللي موجودة في المجتمع جزء من نجاح العمل.
تمام.
اللي مثل في الإمارات مش بس الأشياء المادية، لكن حتى الكلتشر، الثقافة.
صحيح.
ثقافة الناس مهمة جدا لنجاح العمل. لذلك كثير من الناس ما تشير إلى هذه الثقافة كحاضن أساسي لكل الأعمال الموجودة.
فعلا.
في الإمارات.
تمام. على طار الثقافة، يعني كيف تنظر إلى ثقافة اليخوت في دول الخليج؟ هل لها ارتباط بعلاقتهم الإرثية مع البحر، أم هناك منظور آخر لليخوت؟
لا، هي يعني دول الخليج كلها تقع على البحر.
صحيح.
إذا استثنينا يعني أن المجتمع السعودي هو المجتمع الوحيد رغم حجم الشواطئ. صحيح. السعودية، لكن أغلب المجتمع السعودي مرتبطة بالبر، ولو أن الآن تغيرت الصورة، لكن بقية المجتمعات الخليجية كلها مجتمعات بحرية.
بحرية،
عاشت الغوص، عاشت السفر، عاشت بناء السفن، عاشت الصيد، عاشت
يعني البحر بتفاصيله،
كل شيء. ونحن يعني أنا لما الناس ما تصدق لما أقول literally يعني بالإنجليزي حرفيا أنا مولود على الشاطئ. يعني وأنا كنت صغير حملني، وأنا أبو شهر حملني المي، شو اسمه. فنحن يعني أبناء الشاطئ، يعني ما تجد شعب مثل الكويت، شعب كله يعني بحري،
يعشق البحر.
من سمو الأمير الله يطول عمره الشيخ صباح إلى أصغر واحد.
نعم.
يعني كلهم زبائننا. يعني وهذه الميزة أن كل يعني منطقة الخليج ودول الخليج كلها دول بحرية لها علاقة تاريخية وتراثية بالبحر.
نعم. على الناس أذواق مثل ما قلنا، فإذا حد يا طلب أنه يشتري يخت، هل في تفاصيل معينة أو في شيء لفت انتباهك، طلب محدد أو كان غريب لأحد مقتني اليخوت كان حاب أن يكون هالشيء موجود في يخته؟
بالتأكيد يعني في كثير من الطلبات
شيء طريف أو شيء غريب.
غريبة طبعا، في اشياء نفذناها في اشياء ما نقول اشياء نفذناه. يعني جانا يعني زبون امريكي كان، سبحان الله، يعني مش
مو بعربي
ويخت كبير، فطلب ان يعني يريد بس المكان اللي فيه طاوله الطعام، بس يخلص الاكل تختفي الطاوله اساس انه
عملي هو
يستفيد من المكان، من المساحه كذا. اليخت طبعا تحتاج المساحه، و فعلا أخذت منا وقت في التصميم.
نعم.
والتنفيذ وقت طويل، وتعاوننا مع شركات يعني متخصصة في هذا، لكن في النهاية نفذنا لرغبته.
حلو.
وكانت فكرة يعني جميلة، وجدناها أنها فكرة جميلة.
صح، عملية يعني جدا. أمريكا، دول الخليج، شو أكثر الأسواق الرئيسية اللي تصدرون اليخوت عالميا؟
نحن طبعا الأسواق الخليج هي الأكثر.
نعم.
يعني سوق الإمارات وأسواق الخليج هي الأكثر أسواقنا، لكن أيضا من سوق الإمارات مثل من سوق دبي يصير تصدير نحن ما نعرفه. يعني كثير من الناس اللي تشتري للسوق الداخلي تقوم بتصديره نحن ما نعرفه. سوقنا الثاني في أوروبا الحقيقة، اليخوت الكبيرة، البحر المتوسط، عندنا تواجد قوي، عندنا تواجد في آسيا، شرق آسيا يعني، وأستراليا.
نعم.
فنحن عندنا حوالي 45 شركة توزيع حول العالم، فمتواجدين تقريبا في كل أسواق العالم.
حقيقة يحظى معرض دبي العالمي للقوارب بمكانة يعني رائدة على مستوى المنطقة، وحاز العديد من الجوائز، ويجذب أكثر من 5000 شخص سنويا، ويعد هذا المعرض جدا يعني مهم، ومن أهم 5 معارض عالمية، وأنتم حريصين على التواجد في معرض دبي للقوارب. لو تحدثنا كمالك لشركة يخوت، ما الذي يضيف هذا المعرض لكم والعشاق القوارب واليخوت بصفة عامة؟
نحن تحدثنا قبل عن الأشياء اللي لها دور في
دعم الصناعة
بشكل خاص، وصناعة القوارب واليخوت بشكل عام. بالمناسبة دولة الإمارات هي عاصمة الصناعة البحرية اليوم في المنطقة. يعني عدد، مش نحن بس، عدد المصانع اللي موجودة والنشاطات الصناعية في القوارب واليخوت من الأكبر في المنطقة كلها. معرض دبي كان له دور أساسي في نجاحنا. ليش؟ لأنه هو كان المنصة الرئيسية اللي نطلق من خلالها منتجاتنا الجديدة ونعرضها إلى للعالم، سواء للزوار اللي جايين أو يعني الممثلي الشركات.
نعم.
الموردة، ومن أن انطلق إلى العالم.
صحيح.
فلولا معرض دبي نحن ما كنا نقدر الحقيقة أن نعرض منتجاتنا ونستثمر فيها ونطورها بالشكل اللي طورناه. ولكن نحن أيضا لنا دور في المقابل في أكيد. معرض دبي، لأن نحن دائما كنا أكبر عارض في معرض دبي، فوجود معرض دبي أيضا نحن ساهمنا الحقيقة في استمراريته. وأتذكر يعني أيام ال 2003 لا لما كان الأمريكان يهددون باحتلال العراق، وكان معرض في هاك الأيام في شهر 3، وقررت إدارة المعرض إلغاء المعرض لأنه ما حد من العارضين يريد يجي ويتواجد. قلت لهم نحن في غولف كرافت ونتحمل تكاليف المعرض، ولا تلغون المعرض لأن إلغاء سنة بيخلق سابقة، ونحن نريد هذا المعرض
استمراري.
لكن نحن لكان لنا مصلحة أكيد. أن المعرض يتواجد، وسبحان الله كان معرض ناجح رغم الظروف السياسية السيئة المحيطة، كان معرض ناجح واستمر المعرض الآن أظني دورة 23 سنة، والمعرض يكبر سنة عن سنة. فلذلك معرض دبي معرض مهم لنا كصناعة يخوت، لإمارة دبي، لدولة الإمارات، للصناعة السياحة بشكل عام.
صحيح.
وإن شاء الله أن يستمر ويبقى يعني ويتطور
إن شاء الله. هي علاقة تكاملية ما بينكم وبين المعرض. غولف كرافت تعتبر ضمن أقوى 15 شركة على مستوى العالم. منو اللي ينافس غولف كرافت؟
يعني نحن نتنافس مع شركات عالمية لا شك، في نحن ما عندنا منافسة في المنطقة، ما عندنا منافسة في آسيا، ما عندنا منافسة في أفريقيا. اللي ينافسونا موجودين أغلبهم في أوروبا والولايات المتحدة، وهي شركات كبرى، شركات عملاقة. نحن ما نقدر نقول غولف كرافت بحجم هذه الشركات، ولا نسعى أن نكون بحجم هذه الشركات. غولف كرافت تنافس في القيمة المضافة وفي النوعية
جودة.
نحن ما ننافس ننتج عدد يخوت أكبر أو قوارب أكبر، هذا ما يهمنا. يهمنا أن ننتج اليخت المناسب بالسعر المناسب، وبالتالي نضيف للمالك هذه القيمة اللي ما تعطيها الشركات الأخرى. من ناحية عدد السوبريات، يعني نحن اليوم نعتبر العاشر عالميا.
نعم.
من عن ناحية كيف تقيمونه، يقيمونه بعدد اليخوت اللي السوبر اللي أنتجت أنت
الشركة.
مقارنة بالآخرين نحن العاشر عالميا. أيضا الحمد لله الإمارات احتلت المركز التاسع في إنتاج السوبر ياخت بحكم مساهمتنا نحن هذه.
جميل. بهالأرقام المشرفة نطلع فاصلة قصير مستمعينا الكرام، وإن شاء الله بنكمل، فكونوا ويانا.
الأولى
منكم وفيكم،
كن شريك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في توثيق تاريخ الإمارات وأهلها. مبادرة وثيقتي. مبادرة وثيقتي.
للتواصل 04-37-37-050 أو البريد الإلكتروني وثيقتي @hhc.gov.ae.
مبادرة وثيقتي. الأولى
صدق إماراتية.
ليوان ويا سماح العبار.
مستمعين الكرام، ما زال الحوار مستمر وحياكم الله ويانا مرة ثانية. والحوار مثل ما قلنا مستمر مع الأستاذ محمد بن حسين الشعالي. ما زال الكلام مستمر عن اليخوت والرفاهية. من خلال هاي النجاحات اللي حققتوها، يعني ما في فكرة لبناء مصنع عالمي لليخوت الفارهة في مدينة دبي الملاحية؟
والله الفكرة موجودة، مش بس الفكرة، إنما نحن اتفقنا مع مدينة دبي الملاحية على أساس أنه هو اشترينا قطعة أرض من أجل هذا الغرض، والآن نحن نقوم بإعداد المخططات لبدء تنفيذ المشروع، وهذا بيكون يعني مصنع لليخوت السوبر. نعم. اللي هي الكبيرة جدا، ولصيانة اليخوت أيضا في دبي، ونأمل إن شاء الله أن خلال الأربع سنوات القادمة نرى المصنع يعني قد تحقق كواقع.
يعني من خلال هذا المصنع إن شاء الله راح يكون التركيز على صناعة اليخوت السوبر.
نعم، كلها بس للسوبر. نعم. اليخوت السوبر
إن شاء الله تكون موفقين يا رب. مثل ما عرفنا غلف كرافت ما شاء الله مستحوذة على هذه الصناعة في الإمارات وفي المنطقة، كيف ترى أن الإمارات أصبحت وجهة واعدة لمحبي سياحة اليخوت سواء إقليميا أو عالميا؟
السياحة متكاملة، يعني صح. السائح حد يحب يروح يشوف البر، حد يريد يشوف البحر، حد يريد يشوف الاثنين. الجو، حد يريد الاثنين إلى آخره. و أنا أعتقد شخصياً أن سياحة اليخوت سياحة مهمة جداً. نحن بعدنا في الإمارات وفي منطقة الخليج كلها متأخرين جداً في الاستفادة من سياحة اليخوت. ليش؟ لأن اللي يملك يخت مين هو؟ هو شخص غني،
مو بأي حد،
مو بأي حد، مو بجاي في سيارة، مو بجاي في طيارة، هذا جاي في يخت. معناه أن شخص غني، معناه أنه بيصرف مبالغ كبيرة جدا من هاي فيها السياحة، بالفنادق، في المطاعم، في المشتريات، في إلى آخره. فأنت لابد من أن تخلق وسائل سهلة للتنقل السياحي باليخوت. نحن عندنا لا زالت مشاكل.
شو المشاكل والعوائق؟
العوائق أن لا زال الانتقال من دولة إلى دولة في الخليج صعب جدا بالنسبة لليخوت، تحتاج إجراءات. يعني إذا واحد بيجي من مثلا بحرين في يخت الإمارات، إذا جاء في الطيارة بيدخل في نص ساعة، إذا في اليخت بيظل يمكن 6-7 ساعات. إجراءات لسه ما معده البنية التحتية لاستقبال اليخوت، والمشكلة إنه ما في فهم، ما في سياسة واضحة. فكل اللي موجود في الجمارك أو في المواني يجتهد حسبها، إذا جاء دبي في اجتهاد، إذا راح الشارجة في اجتهاد ثاني، راح من القوين في اجتهاد ثالث. ففي هذا معوق أساسي، وأنا أعتقد يعني وأدعو وأتكلم دائما أنا في هذا الموضوع. لابد من وضع نظام يساعد على سياحة اليخوت والسياحة البحرية. أحيانا طبعا في اعتبارات أمنية وهذا شيء معروف، يعني ما في شك، لكن لابد من التغلب
تذليل
على هذه الاعتبارات، والاستفادة يعني من السياحة بقدر الإمكان. لأن اليوم سياحة اليخوت في أوروبا سياحة تدر أموال كبيرة جدا، ونحن نستطيع أن نستفيد منها الحقيقة.
صحيح. نحن في إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان لإحياء التراث، إذاعة تراثية بالدرجة الأولى، ومن خلال كلامنا عن اليخوت كيف يمكن الربط بين تراثنا الوطني بثقافة الارتباط بالبحر وبين صناعة القوارب واليخوت؟
نحن تراثنا كله كان بحري. نعم. يعني أو أغلبه. طبعا البعض يقول لا عندنا تراث أيضا بري، وهي صحيح، يعني مجتمع الإمارات منقسم إلى مجتمع بحري مجتمع بري فعلا. وأغلب عائلاتنا كانت تعيش الصيف والشتاء، الصيف في البحر والشتاء في البر، يعني صحيح. هذا شيء حقيقي، لكن البحر ارتبط في تراث الإمارات بالسفر. ليش اليوم مجتمع الإمارات كذا؟ ليش هو مسالم؟ ليش هو محب للمغامرة؟ ليش هو ناجح؟ ليش هو يقدر يتعامل؟ ليش هو يتقبل الآخر؟ الناس ما تعرف إن لأن مجتمع الإمارات مبني على السفر، مبني على الاحتكاك بالشعوب الأخرى.
صحيح.
يعني أنا والدي سافر كقبطان لسفينة لما كان عمره 19 سنة إلى أفريقيا.
جميل.
فهذا الاحتكاك، هذا التواصل مع الشعوب الأخرى، مع الثقافات الأخرى، هذا اللي يكون اليوم مجتمع الإمارات. فبالتالي هذا تراث الإمارات، صنعوا السفن وركبوها وكان عندهم تاريخ فيها وإلى آخره. وطبعا في العالم لو أخذنا في التاريخ هناك أنواع من السفن موجودة، النوع الأوروبي، النوع الهندي الآسيوي، والنوع العربي. النوع العربي الوحيد اللي يحمل المثلث الشراع، الشراع المثلث للسفن العربية اللي تحمله. ورغم أنها حسب ما يقول كثير من المؤرخين لم تكن مبنية بناء قويا السفن العربية، لكن كانت جابت بحار العالم كله. يعني السفينة من عمان السلطانة اللي وصلت إلى الصين ووصلت لنيويورك في القرن 18 كانت تحمل هدايا من سلطان عمان إلى رئيس الولايات المتحدة، ونزلت في نيويورك وصورها موجودة وتاريخها موجود. فالتاريخ شعوب المنطقة مرتبط ارتباط شديد بالبحر، وطبعا الإمارات ليس استثناء.
صحيح.
نحن يمكن اليوم ما نجدد التراث بنفس المواد، لكن بمواد متطورة أكثر،
مواكبة للعصر،
ومواكبة للعصر أكثر، فيها أمن أكثر، فيها ضمان أكثر، فيها رفاهة أكثر، فيها متعة أكثر، لكنها تظل مرتبطة بالبحر ومرتبطة بذاك الشعور. يعني أنا في الإمارات الجميع يحب البحر والجميع يروح البحر، يعني من العائلات الحاكمة، التجار، الفقراء، كل حسب قدرته وإمكانياته. نحن في قلقات نتعامل مع كل هالفئات ونعطي كل شخص حسب إمكانياته، وتشعر يعني أن الجميع مرتبط بالبحر. والبحر لا شك أن أنا شخصيا لما أروح البحر يعني أشعر بالسلام، بالهدوء، بالراحة، بعيد عن الاتصالات والمشاغل وإلى آخره. والبحر يمنحك هذا الشعور الغريب، يعني شعور بالطمأنينة. شعور طبعا نحب بعض يقول غدار وإلى آخره، لكن
ناخذ الجانب الإيجابي،
جانب بصفة عامة يمنحك هذا الشعور.
صحيح. سبحان الله.
بالشاعرية بإلى
آخره. نعم، عاشق اليخوت بدرجة دبلوماسية أنا أقدر أسميك. إذا لم تكن في هاي المكانة وين كنت تتمنى تكون؟
في نفس المكان.
نفس المكان، ما في شيء قلت يا ريتني ما خطيته، يا ريت ما خدت هاي الخطوة، لو أخرت، لو جدمت؟
يعني الإنسان يجب أن يضع لنفسه من البداية مبادئ وقيم ومفاهيم. أنا أقول أن الشيء اللي أسويه ما أندم عليه، والشيء اللي بندم عليه ما أسويه.
نعم.
لابد يكون من الإنسان من الأساس عنده. الإنسان يخطئ.
صحيح.
لكن في فرق بين الخطأ وبين تسويه وأنت تعرف أنك ما بتندم عليه. فالشيء اللي الإنسان يعتقد أنه بيندم عليه ما يسويه، والشيء اللي بيسويه لازم ما يندم عليه، لأنك إذا ندمت عليه بتظل دائما في الماضي. خلاص راح وانتهى،
تعلم من الخطأ
للمستقبل. الحمد لله، يعني أنا أعتقد أنه تجربتي الشخصية تجربة ناجحة، وأقول بأمانة أن يعني عشت أيام سعيدة، سواء في العمل الدبلوماسي أو في العمل القطاع الخاص، ولا زلت يعني أصحو وأنا سعيد صباحا وأذهب إلى عمل.
وما شاء الله الابتسامة على محياتنا، ما شاء الله.
يعود هذا لفضل الأب والأم والتربية. نعم. واللي خلقوا فينا يعني هذا الإنسان في النهاية، تلك الجهود هؤلاء هم اللي هي اللي وضعتنا
الغرس. نعم. كيف كان الغرس؟
الحمد لله رب العالمين.
في سؤالين أخيرين عادة أختم فيهم حواري مع ضيفي، نقول إذا كان في شيء أو أمنية أو حلم كنت تتمنى الحصول عليها وبفضل الله تحققت، غير الدبلوماسية وغير الشيء يعني كنت تطمح له واستوى، على صعيد الأسرة، على صعيد الحياة بشكل عام؟
والله ما في شيء يعني أقدر أقول محدد، لكن في شيء كنا نطمح له ما استوى.
ترى السؤال الثاني.
هذا السؤال الثاني، خليني أبدأ بالسؤال الثاني.
تفضل.
يعني نحن كجيل كنا نطمح وتربينا وولدنا وعملنا واجتهدنا و ان نحصل على الاستقرار في هالمنطقه.
نعم.
ونحصل على السلام ونحصل على الامن ونحصل على النمو. مع الاسف ان امالنا العربيه وطموحاتنا العربيه يعني لم تتحقق. خليني اقول ما اقول خانتنا لكن اقول لم تتحقق. وهذه لما الانسان يكون في ربيع حياته وينظر الى الوراء. يعني كنا في يوم من الايام نعتقد ان ما كنت اعتقد صراحه اني بعيش لها اليوم فلسطين لا زالت تحت الاحتلال وشعب فلسطين تحت هذه المعاناه. ولا كنت اظن اني بعيش ومصر تعاني ما تعاني او سوريا تعاني ما تعاني او العراق حتى احتل ايران او امريكا او الى اخره. ما كنا نتصور. كنا نتصور ان بيكون وطننا متوحد بيكون نامي بيكون على قلب واحد وبيكون يعني هذا الحلم اللي الإنسان أزال جرح في صدره ما تحقق. وإن شاء الله يعني الأجيال القادمة تحقق
إن شاء الله.
أما على الصعيد الشخصي الحمد لله كل شيء يعني كل شيء تحقق. وعلى الصعيد الوطني على صعيد دولة الإمارات كل شيء تحقق. ونأمل أن نصل إلى إن شاء الله الوحدة الخليجية. يمكن الهدف الثاني اللي نحن سعينا له من خلال مجلس التعاون وكنا نأمل أن مجلس التعاون يصل إلى أبعد من هذا المدى. ما نرى اليوم من التعاون في اليمن بين دول الخليج يمكن بداية طيبة بداية جيدة بعد ما لأن الحقيقة تعبنا من إهانات الآخرين. يعني ما حد تم أهاننا كعرب وما حد تم ما يعني استرخص دمنا. فصار الوقت أن نستعيد شيء من الكرامة.
إن شاء الله نتفائل بالخير وتفائلوا بالخير تجدوه. قبل أختم إذا في شاب أو شابة تود الالتحاق بالعمل الدبلوماسي هل ما رسالة أو كلمة توجهها لهم من خبرتك الطويلة في هذا الحقل؟
نعم يعني أولا يجب أي حد يشعر في نفسه أن عند الرغبة أو القدرة أن يلتحق فهذا عمل حقيقة خدمة للوطن وعلم ومعرفة واحتكاك بشعوب وثقافات وإلى آخره. لكن النصيحة هو أول شيء يجب من لعل إنسان أن يعرف وطنه ويعرف بلده ويعرف تاريخه ويعرف ثقافته ويعرف لغته. في أشياء كثيرة أنا ما يهمني أني لما أبعث واحد للولايات المتحدة أن يتكلم إنجليزي ما مش شرط أن يتكلم. الناس ما بتنتقده إذا ما عرف لغة أجنبية. الناس بتنتقده إذا ممكن يعرف لغته.
ما عرف صح.
إذا ما يعرف ثقافته. إذا أنا ما أعرف ثقافة الغير بتعلمها. لكن إذا ما أعرف ثقافتي وأنا في هالمرحلة ما ممكن أتعلمها.
جميل.
المعرفة الإنسان بثقافته بقيمه
بلغته الوطنية
هي الأسلحة الأساسية اللي بيقدر فيها يشوف العالم ويخوض العالم. ويقول الشاعر يعني أنا دائما كنت أردد هالبيت اللي حفظني إياه أحد الأساتذة يعني يقول علمي معي أينما يممت ينفعني صدري وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق.
في السوق. جميل. بهذا الكلام مستمعين الكرام نصل لختام هذا الحوار الشيق المفيد اللي أكيد كل حد بيسمعه لازم بيحصل درس يستفيده أو إن شاء الله يكون فينا براس لعلامات استفهام قد تدور في بال أحد المستمعين. مستمعين الكرام أنا شاكرة جدا لضيفي الأستاذ محمد بن حسين الشعالي وشرفت بلقائك. وإن شاء الله مستمعين الكرام لقاء جديد وضيف جديد وحلقة جديدة بتجمعنا إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي. تقبلوا تحياتي أخذكم سماح العبار وفي أمان الله.